السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا بما تحدثنا فيه، نود ما بين اليوم ويوم الغد أن نأخذ الخلاصة، خلاصة الموضوع الذي كنا نتناوله سابقا. وهي الخلاصة بركنها الأساسي، لأنه حكيتكم قبل ما في شيء اسمه عرفان بدون التوحيد، ولا يمكن لنا أن نفهم التوحيد من دون باب الولي، وهو الذي يأخذنا نحو ما يشكل مرضاة الله عز وجل ويثبت فينا معنى دين الله سبحانه وتعالى. اليوم سوف أتوقف بعض الشيء في أمور ترتبط بما عبر حوله الإمام الحسين من مسائل التوحيد، كيف عبر الإمام بموضوع التوحيد تحديدا، وبشكل خاص فيما يرتبط بالأدعية، لأنه لازم نتعلم نحن من مدرسة الأدعية كثير من الأمور والمفاهيم والإيمانيات والمعنويات اللي بتثبتنا على ديننا وبتربطنا بمقاصد هذا الدين. وحينما نتحدث عن التوحيد طبعا لازم نستحضر بالأذهان أنه في عندنا 4 صنوف. في صنف أصلا ما عنده أي إيمان بالله حتى يتحدث حول التوحيد، وفي صنف ممكن يؤمن بالله لكن على شرك، يعني بيعتبر فيه أكثر من إله، وفي صنف بيتحدث عن توحيد الله عز وجل لكن بتفسيرات خاطئة. وهناك ما يمكن أن نستند فيه إلى التوحيد بمعناه الإنساني. شو يعني بمعناه الإنساني؟ أنه الإنسان بيعيش بكل كيان لهذا التوحيد، مش بالمفاهيم، بالكيان، كيان الإنسان تعيش مسألة التوحيد. لكن أود في البداية أن أقول لكم أنه في بعض الناس هلأ، وهي اسمعوها مني منيح 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 يعني رجاء، لأنه شو بدي أقول لكم، مدخل ضروري للمسألة. في ناس هلأ حاملين الهم أنه بهالعالم العربي، ببعض بلدان العالم الإسلامي، كترت ظاهرة الإلحاد، يعني نكران الدين، رفض الدين، وأنه عم تجتاح. طبعا الملحدين مبسوطين بحالهم أن احنا كترنا، أنه هني كتروا، يعني أنه عم تجتاح وسائل الإعلام، تجتاح مؤسسات، تجتاح الجامعات، تجتاح مراكز إلى ما هنالك. أولا هاي القصة مش جديدة بالمناسبة، هاي مسألة قديمة كتير، وفي تقديري الشخصي هيك بشكل، لأنه هذا بده حكي طويل، بس هلأ بشكل مختصر، أنه يعني لا أنتوا كتير تخافوا ولا هوديك كتير ينبسطوا بحاله، لأنه بالحقيقة بتعبيرات أهل بلادنا آخر الطحنة كركعة، يعني بس واحد هيك بالنزع الأخير بصير كتير بيكتر بيكبر بصير كتير بيكبر الموضوع وبيعطيه أكثر مما بيستاهل. بالحقيقة شوفوا يا أخوان، ببداية يعني بفترضوا قبل 100-200 سنة تقريبا، صار في حكي أنه الإنسان هو اللي بيخترع الله، عند هو اتجاهات الإلحاد، وأنه منشأ هذا الاختراع ضعف، أن الإنسان وقت بتكون شخصيته ضعيفة بصير بده يخترع شيء يتمسك فيه، فاخترع إله لإله، هو عمله لهذا الإله. وبعضهم قال إنه الدين وقت اللي بيستخدم إنما يستخدم من أجل تخدير الناس ما تتحرك، تسكت، تلبد، بيجي الإقطاع بيوظف الدين لهذا الأمر. بذاك الوقت صحيح كان في موجة عالية جدا من مسألة الإلحاد، لكن لما أثبت الدين على تنوعه، إسلام أو مسيحي أو يهودي أو لبتكونية، حضوره الدائم، ولما أخرج العالم رجال عظام كانوا يشكلون علامات فارقة في الحياة الإنسانية وهم يمثلون موضوع التدين، ما عاد بيقدر الواحد يقول إنه الدين بيخدر الناس. طب وفي رجال دين عم يعملوا ثورات؟ يعني تصوروا من هو هذا الذكي جدا، هذا الذكي ليش بالذات الذكي جدا اللي بيطلع معه انه مثلا الدين بيخدر الشعوب. بيخي واحد بهالزمانات غلطها، كان عم بيوصف الضيعة اللي عنده، المدينة اللي عنده، الدولة اللي عنده. طب ما مات خلصت، لك ما تطلع على قدام شوي انه فعلا بعد الدين هو اللي عم بيخدر الشعوب. من يمكن ان يتامل بثوره وبنهضه كنهضه ابي عبد الله الحسين عليه السلام وبيقول انه الدين بيخدر الشعوب؟ شو الحكي هذا؟ ما بيعرف يقرا تاريخ. طب بالمعاصر حينما يكون لدينا علامه فارقه كرجل مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي بث في هذه الحياة القدرة والعزم والإرادة على مواجهة كل ظلم في هذا العالم باسم التوحيد وباسم محمد وباسم الدين وباسم أبي عبد الله الحسين، ساعتها ما فيك تقول إلا أن الدين هو الذي يشعل الجذوة، جذوة الحرية والتحرر والقدرة على النهوض في حياة الناس بالتجربة. فإذا خلصت اللعبة اللي بتقول إنه الدين لناس ضعاف. هلأ التجربة بتقول الدين هو للهو الأقوياء. خلصت اللعبة اللي بتقول إنه الدين هو نتيجة هواجس مدري شو شكلها. لا، تبين انه الدين شيء فطري موجود عند البشر. هلا رح نحاول نبين عروة اليوم شو اللي عم بيصير. وقت اللي هاي القصة، هاي الحجة الكبيرة انتهت، خلصت، اجوا يقولوا انه نحن اذا بنيجي بنقرأ هيك بعض توظيفات العلم، شو يعني علم؟ يعني انه انت في ظواهر مجموعة، في مجموعة ظواهر من حولك بتترابط فيما بين بعضها البعض، بتقوم انت بتعطي لها التفسير الخاص، مش بحاجة بهذا التفسير تقول إنه الله عز وجل هون اتدخل. إيه مظبوط، ما نحن بنقول نفس الشيء، نحن بنعتبرها هاي سنن الله. كلمة هناك إنه أنتم مش فاهمين نحن شو بنحكي، بس هاي كل السالفة. كل اللي بتقولوه إنه نحن اكتشفنا العلاقات الموجودة بين عناصر الطبيعة وكيف بتتطور وإلى آخره، نحن بنقول كله صح ومن حق الإنسان أن يكتشفها كما يريد. كله صح بمعنى كمان العلم بيجدل، ساعة بيقول ساعة بيقول لا للشغلة، لكن بيتطور وبيتنامى. لكن كل الذي نقوله أن الذي وضع هذا القانون هو الله عز وجل. لذلك هلأ هاي قصة آخر طحن كركعة، هلأ هي الكركعة يعني هون بالشيء الأخير. على أي حال لنقطع، فإذا نحن فايتين بالموضوع من موقع القوي، من موقع الذي لديه حضور فاعل. شو هو هذا الإيمان بالله عز وجل الموجود لدينا على قاعدة ومبدأ الإمام الحسين عليه السلام؟ هون تعوا شوف الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، وهو الدعاء الذي جمع فيه آلاء الله عز وجل وأنعمه، وبين فيه كيف بيشوف مسألة التوحيد. أول مدماك وضعه بالدعاء حينما قال أوجبت علي حجتك يا رب، أنت إلك حجة علي، يعني بتقدر بموجبها أنه في يوم من الأيام تقول لي هلأ بدي حاسبك. أوجبت علي حجتك، لا، لأن وضعت الحجة بين إيدي، فرجيتني إياها. كيف؟ كيف أرانا الله حججه؟ كيف وضع الله عز وجل حججه بين أيدينا أمام ناظرينا؟ كيف؟ بيقول الإمام الحسين: بأن ألهمتني معرفتك. معرفة الله مش دليل أني بقوم بعطيك إياه يا عمي، هذا شيء بيخلق معك، شيء بيربى معك، شيء أنت بتنمى على أساسه، بتترعرع على أساسه، تكبر على أساسه، بتموت على أساسه. يمكن هلأ واحد يجي يقول لك: مين اللي قال لك هيك؟ ما هينا أنا هلأ شاب عمري هالقد من السنوات، أو ختيار عمري هالقد من السنوات، وما بؤمن بالله. يا عمي نحن وياك مختلفين على الاسم. الإمام الحسين وقت اللي بيقول ألهمتني معرفتك، يعني كل واحد منا بداخله من جوا يبحث عن أمر يعتبره هو الحق، إنه هذا الصح. يبحث عن أمر يعتبره هو الكمال، هذا الشيء العظيم. يبحث عن أمر يعتبره هو الميزان اللي بده يقصده. هذا القصد من الناس نحو ما هو حق، نحو ما هو عظيم، نحو ما هو كمال، كل واحد بسميه على طريقته. نحن بالإسلام بالدين بنسمي هذا الكامل العظيم الخير أنه هو الله. وإلا حتى هذا اللي ما بيؤمن بالله هو معترف بالداخل بالله، بس مش عارف حاله شو عم بيحكي. هالقد للأسف، هالقد قلال، يعني هالقد صغار، يعني بلا مؤاخذة، يعني انه صغار العقل، يعني هالقد الحكاية عنده. اثنين، بعد من الحجج الإلهية: وروعتني بعجائب حكمتك. شو يعني عجائب حكمتك؟ شو هي الحكمة؟ الحكمة يا أخوان هي وضع الأمور في نصابها الطبيعي. أنت بصراحة كل ما ازددت أكثر معرفة بالكون، إنه هاي ليش هون وشو بتنتج، وهاي إذا حطيتها مع هاي لوين بتوصل، بتكون عم تكتشف حكمة الأمور، حكمة علاقة الأمور ببعضها البعض، بحيث أنه بياخذ بتلبيبك قديش في أسرار عظيمة في هذا الوجود. هي روعتني، لأنه إذا الناس مفتكر حالها مجرد آلت حسابات، ما كان يعني، لا، الدين ما عم بيحكي مع آلات، عم بيحكي مع بشر. حينما يكتشف الحكمة يتعرف إليها، تمسك به بالروع، يعني قلبه مأخوذ فيها. لذلك حتى هو العلماء الكبار، انه بعضهم بيحكي، هلا مش عم بيحكي عن علماء الدين، عم بيحكي عن علماء هو له علاقه بالمعارف الطبيعيه، يا اخي ما بينامش الليل، ليش؟ ماخوذ في هذا الذي ينجذب اليه تجاه ما يكشف من حقائق. وروعتني بعجائب حكمتك، وايقظتني، فيأتني يا رب من غفلتي، لما ذرأت، يعني لما خلقت، لما اوجدت، لما وضعت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك. فإذا من إني أكثر الناس اللي راح يتأثروا وفيقوا؟ إني أكثرهم علما، أكثرهم معرفة. لذلك وارد في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني الفاعل اللي بيخافوا ومين؟ العلماء، هن اللي راح يخافوا لله وقت اللي هو العلماء، وقت اللي بيعرفوا شو فيه في خلق الباري عز وجل. ونبهتني لشكرك. طبعا في مسائل مشتركة حتى ما بين الخالق والمخلوق، يعني انه واحد عمل مع التاني منيح، اذا قال له، اذا ما تشكروا اسمحوا لي فيها، يعني بلا اخلاق، حتى تكون عندك شوية اخلاق لازم تشكر المنعم عليك، حتى لو ما بدي احكي بحلال وحرام. أن تعرف أن الله هو المنعم عليك، واجبك الأخلاقي أن تشكر ربك سبحانه وتعالى، واجبك الإنساني أن تشكر ربك سبحانه وتعالى. ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك. بعدان، بعد هو كلن، من بعد ما جهزتني يا رب حتى أكون على صلة من الوعي الإيماني، من الوعي العرفاني، مش عرفان مغمض، عرفان واعي، من الوعي العرفاني بك انت حينها اوجبت علي عبادتك وطاعتك. هاي النتيجة مش هاي المقدمة. وفهمتني ما جاء به ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك. هلا فهمتني ما جاءت به رسلك، انه ايه اللي بيحكوا لنا يا الانبياء عن الامور اللي فيها الاسرار الالهيه. الباري عز وجل لولا انه وضع فينا القابليات لنفهم ما قالته الرسل ما كنا فهمنا. يعني خلي النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ما بده يحكي، وهو صاحب البيان العظيم، انه اذا انا ما عندي قابليه لا افهم عليك بدي افهم عليك. حدثني النبي بما لدي من قابليه ان افهمه، وهذا واحد من نعم المولى سبحانه وتعالى. ويسرت لي تقبل مرضاتك، وفتحت لي باب حتى تقبل مني العمل اللي بدي اقوم فيه. إذن شو الأساس اللي عم بيوضعنا فيه؟ وين هذا؟ وين هذا الدعاء؟ هذا بعرفة. كان الإمام الحسين عليه السلام حامل حاله ورايح لقيادة النهضة وهو يعلم أنه سيستشهد، عم بيأسس، عم بيوضع المداميك، المنهج، لأن ليقول أن نهضة في سبيل الله ما لم يكن فيها وعي بحكمة الله وتوحيد الله عز وجل هاي مش نهضة إسلامية، مش نهضة إسلامية أبدا. هونيك بلش، من هونيك بكف. بيطلب هلا، بيطلب منه جملة من الأمور هي هلا أنتوا هون معنيين فيها يا إخوان، كلنا مش أنتوا، كلنا معنيين فيها. كيف نتعاطى مع الله إذا الله عز وجل حط فينا هاي الحجج ولفت لنا نظرنا لكل هاي الحقائق وقال نتأمل؟ أنا كيف لازم كون بعبادتي للباري عز وجل؟ أنت إذا بتعتبر نفسك مسلم، محمدي، علوي، حسيني، في أي وضع ينبغي أن تكون بعلاقتك مع ربك؟ أنه والله مثلا فلان بيقول بحمل الألم وأنا عالم دين وبكتب، واحد بيقول بحمل السيف أو البارودة وبهوس، هي هي؟ لا مش هي هي، هي نتيجة، هي مش الأصل. هذه إن لم تكن مبنية على الأصل فلا يمكن أن تكون من الأمور المقبولة عند الباري عز وجل. الأصل شو هو؟ الأصل حينما يقول له اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. إخوان رجاء رجاء بس الالتفات لهي النقطة، نحن بعضنا بربي نفسه على قاعدة هي الخوف. أحيانا بخاف، بخاف بطريقة أوقات بتصير ملتبس، أنه مثلا بكرة بموت وشو بدي أعمل، وبيتربط. طيب أنك توصل لهذا الحد من اليأس، هذا مش إسلام، هذا مش دين، هي اسمها عقد نفسية، انه جهنم وبكره بدها تحرقني وشو بده يخلصني. لا يا اخي، مين اللي قال لك؟ اولا اني اذا انت بتحكي عن جهنم انا بحكيك عن الجنه، بتحكي عن الغضب الالهي بحكيك عن الرحمه التي سبقت الغضب. بس الموضوع مش هون، الموضوع في الخوف من الله، مش الخوف السلبي، الخوف اللي بيمنعك انك تفكر، ابدا مش هيك. هو خوف الخشيه. شو يعني الخشيه؟ يعني انه انت بتحترم ربك كثيرا. على سبيل المثال، بس قبل ما احكي عن الباري، خليني افترض انت مطلوب منك، شو بدي اقول لك، توزع محارم بدون ما تربح العالم جميل، هيك بكل يعني بمجلس ابو عبد الله الحسين توزع محارم بدون ما تربح العالم جميل وتوزعهم بطريقه لايقه. افترض اللي قاعد بهالمجلس اللي انت قايم توزع فيه محارم السيد القائد، السيد حسن، منيح قرب لنا هون، قاعد بالمجلس معنا وقايم انت عم توزع محارم، صدقني حركتك غير. يعني انت عم توزع بكل هذا الادب والحنيه بتزيد عندك، سبب انه بتكون حاطط ببالك في شخص بيحترمه كثير وقدامه بعمل على ان لا اخطئ. هي شو بسموها؟ خشيه. شو منشأ الوقار؟ بتوقره، بترهبه. لذلك عبادتنا للباري عز وجل هي خشية على أساس أن الله يرقبنا. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. طبعا عند الإمام الحسين أعلى القصة، أعلى، لأنه إذا وإن لم يكن أراك فإنك تراني. هلا نحن حكينا عن مثال ست حسن اللي شايفنا، بس كأني أراك إنه أنا عم شوفك. وأنا عم شوف مين؟ كأني أراك الله الذي قال له موسى إنه دعني أنظر إليك، فقال له إنه طلع على الجبل. إذا الجبل بيتحمل، مش إنه إني أنا أقعد على تجلي الإله. إذا تحمل التجلي يمكن أنت يا نبي الله يا موسى تقدر تشوف، يمكن. لا الجبل بقي مثل ما هو، ولا موسى ضل واقف عركابه فصعق موسى صاعقا. هذا من مجرد التجلي. فعم بيطلب من الباري عز وجل أن يعبده كأنه يراه سبحانه. وأسعدني بتقواك. إذن العرفان مش وأسعدني بكثرة الكرامات، والعالم يقولوا عني إنه صاحب رأوة، واللي بيوجع راسه بيأخذ مني شوية صلوات وادعي لنا يا مولانا، مش بهاي السعادة الفعلية. أن أكون أنا صاحب تقوى. السعادة الفعلية أن يكون لدي ما يحصنني لليوم الذي أقف فيه بين يدي الباري عز وجل، وهناك يسمى بيوم الحسرة. هي السعادة الفعلية. ولا تشقني بمعصيتك. لاحظوا إخوان، بس رح أرجع أكرر شوية عبارات، بس بدي ألفت النظر إلى بالكلام هون. لا في حكي عن جنة، ولا في حكي عن نار، ولا في حكي عن ضرب بالسياط، ولا في حكي عن مقامع من حديد. مش عم بيحكي عن هول، عم بيحكي عن مستوى آخر يرى فيه الإمام الحسين عليه السلام حالة الإنسان الذي عرف ربه، حالة الإنسان اللي فيه معرفة. قال له يا الله بهاي المعرفة خليني أخشاك كأني بشايفك، المعرفة العالية. حالة الإنسان الذي يطلب السعادة، مش إنه بتفوتني على الجنة، السعادة السعادة، ليقول إنه السعادة هي بالتقوى. حالة الإنسان الذي يحزن يتألم من الشقاء، عنوان الشقاء أن تكون على معصية. فإذا المعصية شو بتعمل؟ المعصية بتولد شقاء. التقوى شو بتعمل؟ بتولد سعادة. هي حالة أهل المعرفة الذين يتماهون مع ولاية آل محمد صلى الله على محمد وآله. هون هلأ وخر لي في قضائك، يعني اختر لي يا رب من قضائك ما أنت تريده، أنا مسلم لك. وبارك لي في قدرك. بالمناسبة بالمناسبة القضاء شو بيفرق عن القدر؟ بشغل. بالقضاء أولا وآخرا كل قصة عند الله. بالقدر في أمور مشروطة بأمور أخرى، واحد لتحقيقه، واحد من الشروط لتحقيق قدر الله هو أنت. يعني أنت من تستطيع إن تصدقت أن يحتمل في حقيقة مثلا أن يطيل الله في عمرك. أنت من تشارك في صنع قدرك أنت. لذلك بعض الناس يمكن يقولوا قدرنا البلاء، نحن مشاركين مساهمين أن يكون قدرنا البلاء بالمعنى اللي فيه ألم ووجع وموت وقتل، لكن يمكن أيضا أن نصنع قدرا فيه بلاء العزة والنصر وتحقيق المكتسبات يوما بعد يوم. كيف؟ بأن تشارك في صنع الشروط التي توصلك أن تكون من العابدين لربك على المنوال الذي يكون عليه أهل النصر والعزة الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى. أنت مشارك بذلك، مشارك، لذلك ما في جبر، لا، نحن شركاء في هذا الأمر لأنه الله بده إيانا نكون هيك. على ضوء ذلك هون القاعدة الذهبية في التوحيد، التوحيد العملي، هون بتجي القاعدة الذهبية للتوحيد العملي، شو هي؟ حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. بوصل لدرجة كل شيء بيجي من عند الله هو منيح، بتقبله نفسي، مش بس بتقبله، بتحب نفسي، بترغب نفسي، لأنه من عند الله عز وجل. بذكر في كلمة من زمان سمعها وإلى الآن لا تغيب عن بالي أبدا، أحد أهل الابتلاءات اللي كانت ابتلاءاتهم لتنقطع، كان يقول: كلما ابتليت أكثر حمدت الله أكثر. فمرة سائلينه أنه ليش، قال لهم بشعر أنه الله عز وجل وقت اللي بيبتليني يعني يلتفت بوجهه إلي، ومن أنا حتى يلتفت الله عز وجل إلي، أدهش وأذوب في تلك الالتفات التي لا يوجد فيها إلا الرحمة، وأسهو عن أي ابتلاء آخر. شوف المنظار وين، مش قايم لأعترض، مش قايم إنه مش معاجبني، لا 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 لا، شايفه من منظار آخر، منظار عنوانه الرحمة، هذا الذي يسلم أمره إلى الباري عز وجل. اللهم اجعل غناية في نفسي. بالسياسة شو بتصير هاي غناية في نفسي؟ يعني استقلال. بالوضع الفرد يعني ما بحتاج لحدا، فقير لكن الحمد لله، المهم أنه الباري عز وجل يغنيني عن الناس، لا أطلب حاجتي من الناس، بس لو بيسمح لي هذا الشخص أني أذكر اسمه، وما بيسمح ليش عشان هيك مش راح أذكر اسمه. من أكثر الدروس اللي على المستوى الشخصي تعلمتها من شخص، قطعا إذا كان صاحب عرفان فعرفانه بسبب جهاده قطعا، أنه قال مرة، قال لي: ثق واعتقد إنه أني واصل فيه الأمور بستحي أطلب من الله طلب، بخجل. هيدي لا، لأن الله عز وجل جعل في قلبه وفي نفسه الغنى عن الطلب، الله ملبيه من دون ما يطلب. الآن ما بيحق ليش نذكر اسمه، بس فيه يقول أنه أنا أعتقد أنه بسبب هذه الروح التي لديه الله كتب لشعب بكامله عزة ونصرا، لأنه من عناوين هذا النصر هذه الروحية. اجعل غناية في نفسي واليقين في قلبي، قلبي مطمئن متيقن ما بيتزلزل، واثق بأنه لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى، بأنه شو ما صار، هاي موضوع تجليات لم نرى من الله إلا جميلة، هون يقين في قلبي، والإخلاص في عملي. إخوان قلت قبل وهلأ برجع بكرر، موضوع الإخلاص هي صح، هي سر من أسرار الله، أنت بتقدر تكون فيه بس ما بتقدر تشخصه. لكن إذا هيك بدنا نجيب بعض المسائل شوي الحسية لنقدر نحن نعرف انه عنا اخلاص ولا لا، بتعرفوا تساووا، حاولوا تجربوا انتوا بينكم وبين حالكم اذا كنتوا عم تشتغلوا لكم شي شغل منيح، بتحبوا تخلوها بالسر لحتى لي الله بكره يكشف عنها، ولا بتحب انه بالتصريح، واذا استحيت بالتصريح بالتلميح، واذا ما فهموك بالتلميح بتصير بتعيط عيط لتقول انا عندي أني بمثلها بشي. هاي القصة تماماً، وقبل هلأ ذكرت هذا النموذج، مثل واحد عنده رأس مال بده يتاجر فيه، بده يشتري باد، بده يشتري عقار، عنده مصاري، عنده رأس مال خاص. شفتوا لكم واحد عنده رأس مال بده يوظفه بعد شهر مثلا، وبيقول بيقوم بيطلع على الأشهاد وبيقول لهم هل أدي مصرياتي؟ من هو الأهبل اللي بيعملها؟ عفوا بكلمتي، مغفل هذا اللي بيعمله. ما حدا بيسوي، بالعكس بصير حريص. أنا والله يا رات من وين؟ الله يعين، بتقوى بفقره. لا شو نحن راح نقصتك إياهن، بس ما معروف إنك مدكنهن، شو السبب؟ عزيزين عليه، إلهم دور. وقت اللي بصير عملك عزيز عليك وله دور هو أن يعتق رقبتك بين يدي الباري عز وجل، إيه بتصير بتخبي. هذه واحدة من علامات أنك تخلص لوجه الله عملك. والنور في بصر للأخيرة، والبصيرة في دين. نحن كل موضوعنا وقت اللي كنا عم نحكي عن موضوع السيد القائد حكينا بصيرة واستقامة. شو الفارق بين البصيرة وبين البصر هون بهاي الأدعية؟ هون التفتوا لي منيح. البصيرة في الدين يعني نظرتك للدين القائمة على التوحيد، من خلالها بتصير بتشوف الحياة. كل هاي الحياة بتصير بتنظر لها من منظور موقعك الديني، من منظور التزامك الديني. طيب النور في بصري، شيء تاني، هني بيشبهوا بعض بصر وبصيرة. بس النور في بصري أن المؤمن العارف حقا هو الموهوب، عنده موهبة في قدرته على تشخيص الأمور والأحداث، مش مغفل، مش إنه شخص بينمرق على بيتزمط عليه، بينمرق عليه، بيتمرق عليه، أبدا مش هيك. قادر على أن يحدد الأمور كما ينبغي أن تحدد، عنده قدرة على ذلك. هذه من علامات المؤمن. لذلك في عنا رواية: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو بعين الله. الرواية بنور الله. فإذا اتقوا فراسة المؤمن في هذه الميزة. بعد في شغلة هيك صغيرة خليني مرقها حتى نختم هاي المسألة، مسألة القراءة لموضوع التوحيد. بعد ذلك غدا رح نشوف في الحال، يعني حال العرفان الذي نستلهمه من حال أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بس خلينا نخلص هذه النقطة بموضوع الفكرة. في أثناء نهضته الكبرى، بأثناء ما كان بكربلاء عم بيقاتل في قتال، اسمعوا شو بيدعي، ليكوا دعاء، ليكوا الموحد الحسيني. يعني كيف فيك تستلهم من الإمام الحسين معالم التوحيد الحسيني؟ بيقول له: إلهي إن اختلاف تدبيرك، اختلاف تدبيرك يعني مرة الأيام بتكون معنا ومرة بتكون علينا، ليست على حال واحد، هي طبيعة الأيام، واضح؟ أحيانا الله بيرزق وأحيانا بيمنع لحكمة أكيد المقصود فيها كيف أنت تتربى على كل الأحوال. إن اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك، تتبدل الأمور بسرعة، منعا هود الأمرين مين؟ عبادك العارفين. ليك المصطلح عبادك العارفين، من العارفين؟ هود اللي حكي عنهم قبل اللي هلأ قرينا شو مميزاتهم. منعا عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. يعني لا إذا كان في رزق بيناتهم بيلبدوا عنده، لا بيطمحوا أكثر. مش الأبد، عند الله بعد في أكثر. إنه مثلا افترضوا الباري عز وجل نصرنا ونحن قدرنا أن نحقق إنجاز كبير في المكان الفلاني، بكفي هالآب؟ أبداً ما بكفي. طبيعة المؤمن العارف بالله ينبغي أكثر واحد طماع برحمة الله ونعم الله هن أهل المعرفة، لأنه بيعرفوا إنه الله صاحب عطاء وبده منك تأخذ، بحيث إنه بيقول لك اجعل كل هذه الأرض أرض ممتلئة بالنعم ودورك إنك تعملها هيك. فإذا عن السكون إلى عطاء أبدا ما بيكتفوا، بدهم بعد أكثر. واليأس منك في بلاء، وما بيأس، ما بيضعف، ما بينهزم مهما كانت الأمور والمصاعب، دائما هو على قناعة بأن خواتيم الأمور كما يريدها الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين استشهد هو كل اللي معه، خواتيم الأمور اللي كانت بعدها محافظة على كل رباط الجأش الذين كانوا معه، أنه الإمام الحسين كان يقول لله سبحانه وتعالى احكم بيني وبين القوم، حط الله حكم. هالأوان يا رب بدك تنفذ الحكم هون هوني، هي مسألة بإيدك، بس أنا ما بخسر، أنا أبدا ما بخسر، لأنه نظرتي هاي البصيرة في ديني، نظرتي للحياة إنها أمر ممتد، إنها أمر لا يتوقف. آخر شيء شو بيقول له؟ آخر شيء من اللي نحن راح نذكرهم يعني، فاجمعني عليك. كل هاي أموري النفسية والعملية والمكسب والرزق وتربية العيال والمصاعب والابتلاءات والضحك والهناء والفرح والجهاد والقتال واللي بيستشهد والأعز اللي راحوا، كل هول، فاجمعني عليك، اجمعني كلهم هول فيهم حتى أكون بين إيدك. فاجمعني عليك بشو؟ بخدمة. لذلك الخدمة قبل هلأ قلت مش إنه غصبا عنك افعل كذا وكذا، لا 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 لا، الخدمة هو هذا الرسالة. شوف يا أخوان، قبل ما أقول بس العبارة، رجاء رجاء بس، إذا يعني إذا ما طلعنا من هالعشرة أيام إلا بهالفكرة أنا بكون ممنونكم. فارق بين الرسالي الذي يجاهد وبين من يقاتل، فارق بين الرسالي الذي يتعلم وبين صاحب العلم، فارق بين الرسالي الذي يبلغ وبين صاحب البيان والتوضيح، فارق بين الرسالي الذي ينشر قيما في الحياة وبين واحد صاحب أخلاق. شو الفارق؟ أن صاحب الرسالية جهاده وعلمه وعمله وكسبه وسمعته وتضحياته وقلبه وروحه وكل ما يملك، فقدانه لعزيز أو استقباله لعزيز، كله في سبيل الله مخلصا لربه وفي سبيل إعلاء كلمة الله في الحياة وفي سبيل أن تكون هذه الحياة هي حياة المظلومين الذين ينعمون بنعم الباري عز وجل، والذين يشقون من أجل أن يصلوا إلى أن يصوبوا المسائل حسب القيم التي أرادها الله. كل ما عنده هو هذا الأمر الموصول بالله عز وجل، والذي جعل نموذجه ومعياره وميزانه محجة محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآله. الرسالة هذا هو، الرسالة هو مالك الأشتر اللي بينه وبين معاوية فشختان، بيجي أمر الولي اترك السيف من إيدك ورجع. شو مالك الأشتر؟ شو أنا شايفه؟ شو بعرفت؟ بس الظاهر من التاريخ يا أخي كان يبلع زلم، شخصية كبيرة يعني، شخصية مش طبيعية، وهذا اللي هالقد بيكون عنده هالبنية القوية وهالمستوى من الغضب لله عز وجل أحيانا بينسى حاله وهاجم شوي، بيجي البلاغ أمير المؤمنين يقول لك أن ترجع، خلصت رجع لحظتها. والله هاي أصعب من شي 600 جرح على جسمه، هي بالله، عم بقسم بالله بكسر الهاء كمان، لأنه هونيك بدها أنه أنت لشو كل قتالك لله أو لأنه أنت صاحب قوة، هونيك بدها هيك. لذا فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، أنت رجائي، أنت مطلبي، أنت مطلبي. من هنا ندعو الله سبحانه وتعالى ببركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وشهادة الحسين عليه السلام ونهضة الحسين عليه السلام أن يجعلنا من أهل الرسالة الذين لا يهدؤون ولا ييأسون أبدا، من الذين يطمحون أن يتقربوا إلى الله وأن يكونوا في اليوم الذي يأذن فيه الباري عز وجل في مجلس أحباب الله وأوصيائه وأنبيائه من محمد وآل محمد ومن سار على درب أبي عبد الله الحسين وعلى درب رسول الله. إن ربي سميع الدعوات، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.